Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعو ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، تحية الصحة والعافية، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد، وفيها نطالع صورة الغلاف، كلمة العدد. المؤتمر العام الأول لنقابة الدراميين يختار حاضرة جنوب كردفان كادوغلي مقرا لإنعقاده، ونقف على مساهمة الدراميين في صنع التغيير، ونطل على بيت الشعر السوداني في دورة انعقاده الخامسة مع الشاعر والناقد السوداني الواثق يونس. والفنانة الشعبية بمدينة الفاشر ثريا بشرى تقول: المسؤولين عن الثقافة خلونا مكشاشة بلا حبل، إلا أننا نبدأ بعناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنغا.
الشرطة تعلن عثورها على جثة جندي من قوات الاحتياط المركزي داخل النيل عند منطقة الجيلي، كان مفقودا في احتجاجات الثلاثاء 25 أكتوبر، وعلى جسده آثار اعتداء واضح. انطلاق موكب نداء أهل السودان في الخرطوم بمشاركة حزب النظام البائد وسط غياب أي مظاهر أمنية أو إغلاق للكباري والطرق الرئيسية. لجنة أطباء السودان المركزية تندد بتكرار اقتحام مدرعات الشرطة، حشود الثوار ودهسهم في لا مبالاة، وإطلاق الجنود قنابل الغاز من داخل المدرعات على الثوار لإحداث إصابات مباشرة. المفوض العام لتسجيل جمعيات العمل الطوعي والإنساني يلقي قرار بتسجيل تنظيمات العمل بتشكيل لجنة لاستلام جمعية حماية المستهلك لعدم الاختصاص. الكشف عن تعرض محتجزي شمال وغرب دارفور بسجن شالة لابتزاز مالي يتراوح بين 500 إلى 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم، والمحتقلين يؤكدون أن الاحتقال تم بإشراف قائد ثاني الدعم السريع وإشراف والي شمال دارفور. تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية تعلن خروجها في مليونية 30 أكتوبر في موكبين مركزي بمحلية البرقيق وآخر في محلية الدبة، وتتوجه المواكب إلى المحليات. القوات المسلحة تعلن نشر القوات البحرية السودانية لقطع من الأسطول البحري على ساحل جنوب بورسودان لإجراء عمليات بحث على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما ووصول بعض ضحاويات السفينة الغارقة إلى الساحل السوداني. تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات تدعو لمليونية 30 أكتوبر لإسقاط الانقلاب وتكهنات بتزايد العنف ضد المتظاهرين على خلفية بيان الشرطة الأخير. انطلاق مؤتمر الدراميين اليوم بكادوغلي بمشاركة 13 ولاية. إلى اللقاء.
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، أهلا بكم في صفحات هذا العدد من مجلة الأحد. في صورة الغلاف بنطالع مشهد لا بعجب عدو ولا صديق، صراعات قبلية بصورة مفزعة. الصورة التقطت من منطقة بإقليم النيل الأزرق، مجموعة تضم عشرات الشباب والأطفال والمسنين مقبوضين أسرى، تخيل أسرى في صراعات قبلية، مشهد مقزز. يسوقونهم مثل قطيع الخراف وينهالون عليهم بالضرب والشتائم بألفاظ نابية تشمئز لها النفوس، حقيقة صورة في غاية البشاعة. ومعا مستمعينا الأفاضل إلى كلمة العدد التي نخصصها اليوم للنازحين جراء الصراعات في غرب كردفان لقاوة الذين وصلوا إلى مدينة كادوغلي.
ما يقارب 5000 شخص، منهم الشباب والشيوخ والصبية والأطفال، رجال ونساء، موجودين في مساحة ما بتتجاوز 2000 متر مربع بأي حال من الأحوال، فيها 10 مراحيض بس، وما فيها لا ماسورة لا مضخة لا أي مصدر موية، ما في مكان مخصص لأطفال ولا نساء ولا رجال، يعني ضاعت خصوصيتهم وذهبت كرامتهم في مهب الريح. الشباب تشوف الضياع في وجوههم، والرجال حيارة، الأطفال حزانة، النساء مغلوبات على أمر، كل الناس هناك ممكونين وغالبهم الصبر، ولما يحاولوا يحكوا الحصل ليهم تخنقهم العبرة وتمتلي حدقات عيونهم بالدموع. ديل أهلنا من لقاوة ضاعوا ما بين مطرقة القبلية والعنصرية البغيضة وسندان هشاشة السلطات اللامكان للطوارئ في خططة أو تفكيرة. جفارين من جحيم صراع قبلي غير متزن شافوا فيه الهوان والدمار. ومضت أيام وأيام، ثم يا ذاب المنظمات وحكومة جنوب كردفان تعقد الاجتماعات وتوزع الأدوار والمهام. بلسانهم قالوا شكرا للمواطنين ناس المجهود الجماعي والفردي الشالوا عندهم ومشوا عليهم، وللروابط بالأحياء قدمت جهد المقل. إلا صحيح حكومة غرب كردفان وين؟ ما في زول جاب سيرتها، إلا كان قالوا ما عندها أي دور. عاد كلام ده
ونبني معكم مستمعينا الأعزاء في تقليب صفحات مجلة الأحد. انعقدت مؤخرا بالخرطوم الدورة 5 لملتقى بيت الشعر السوداني. الزميل حسين سعد التقى الناقد والشاعر السوداني الواثق يونس وحاوره حول مشاركاته في ملتقى بيت الشعر السوداني. نتابع
ملتقى نقد الشعر السوداني في دورته 5 والذي نظمه بيت الشعر بالخرطوم برعاية من حاكم أمارة الشارقة. ويأتي هذا الملتقى في إطار التعريف والتبشير بالشعر والمنتج الأدبي في السودان. نستمع إلى إفادة من أحد المشاركين ومقدمي الأوراق.
أنا الواثق يونس، شاعر وناقد. بخصوص الملتقى، الحقيقة الملتقى كما هو مطروح في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية عموما هو ملتقى ينظمه بيت الشعر في الخرطوم. هذه الدورة 5 لهذا الملتقى، والملتقى كان من أهداف أولى أنه يحرك الساكن فيما يلي موضوع التجربة النقدية، لأن هناك تقصيرا في القراءة النقدية في المشهد السوداني، وهذا ربما باتفاق المهتمين والمشغولين بأمر النقد في السودان. ملتقى في هذه المرة اختار الشاعر المجذوب ليكون موضوعا لنقد الشعر العربي وشعارا لهذه الدورة. ورقتي كانت لي مشاركة في الدورة الأولى بعنوان الميتاشعر وحداثة الأسلوب في الشعر السوداني، وفي الدورة الثانية كان لي مشاركة بورقة علمية بعنوان المرايا، شعرية المرايا وحداثة الأسلوب في الشعر السوداني. وفي هذه الدورة 5 كانت مشاركتي ضمن محور سيمياء الخطاب، فكانت الورقة بعنوان سيمياء الخطاب الشعري السوداني، دراسة سيميائية في تجليات الاغتراب والحرية في الخطاب الشعري السوداني. وموضوع الدراسة كما هو في العنوان هو عن الاغتراب كمفهوم فلسفي. الاغتراب باعتبار أنه شعور مبدئي تنطلق منه أفكار ومواقف في الحياة، ومواقف فكرية وثورية تجعله ملازما لخطابات الحرية ولخطابات أخرى أيضا، ولكن لشيء افترضته الدراسة أن خطاب الاغتراب في الغالب يتضمن خطابا أو نوعا ما خطابا تحرريا وخطابا ثوريا، ولما يتصل به هذا من واقعنا الثوري أصلا الساعي للحرية. ومن هنا كان منطلق هذا الخطاب، خطاب الاغتراب. تفترض الدراسة أنه ينسحب على كل الخطابات الإبداعية وكل أشكال العمل الإبداعي، وهو يمثل نزوعا أساسيا وباعثا أوليا لارتياد الأعمال الفنية عموما وللخطاب الشعري عموما، وموضوعا جوهريا يعني يتجلى بأشكال مختلفة. لا يعني لم تتخذ الدراسة الأمر بأن يكون القصيدة موضوعها الاغتراب، وإنما تجليات هذا الاغتراب داخل النص. ربما يتحدث النص عن 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 ثوار، ربما يتحدث عن عن هزيمة، ربما يتحدث عن عن قصة حب، ولكن يتسرب هذا الشعور بالغربة داخل النص ويشكل لحمة النص وسداه ويشكل ناره الشعرية يعني بهذا المفهوم. وقامت الدراسة على استلهام إجراءات المنهج السيميائي ويعني مثلا التشاكل والتباين في مما اقترحته الدراسات السيميائية ودراسة العلاقات الرمزية والعلامات في النص. وقامت الدراسة بتحليل 4 نصوص لـ3 شعراء سودانيين معروفين في مقدمتهم الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري. اخترنا يعني نصا بعنوان عصفورة الدم، رأينا أنه يعني تجلى فيه خطاب الاغتراب في شكل دعوة للثورة والحرية وبأسلوب أقرب إلى الأسلوب الصوفي العرفاني والنزوع إلى مطلق ومتعالي ما. وحللنا نصين للشاعر الشاب والمعروف المنتشر جدا هذه الأيام يعني نجم الساحة الشعرية الأستاذ محمد عبد الباري. نصين النص الأول بعنوان النسخة الثانية من الغريب، والنص الثاني هو بعنوان الصعاليك. وخلصت الدراسة من تحليل هذين النصين أن خطابا تحرريا أيضا ينطلق مرتبطا ارتباطا وثيقا بمسألة الاغتراب ومتصل منذ العنوان يعني النسخة الثانية من الغريب وأيضا الصعاليك. وربما كان الباعث الأول للصعاليك في العهد القديم ذلك وما جعلهم رموزا للحرية الآن وللخروج على السائد المألوف، وأنهم أحسوا واستشعروا هذه الغربة وهذا الاغتراب عن القيم الرأسمالية السائدة ذاك الوقت والتي تفقر الفقير يثري بها الثري. فمن هنا كان منطلق الشاعر وكان منطلقنا نحن في تحليل هذا النص أيضا. والنص الأخير كان للشاعر حاتم الكناني وهو نص عن الغرباء، هكذا منذ العنوان يعني، وسيرة وتعريف للاغتراب وللغرباء وتصويرهم في حالة نزوع إلى المطلق وإلى على نحو عرفاني وعلى نحو صوفي يعني، تجليا واضحا في استخدام الرموز الصوفية والمصطلح الصوفي والمفاهيم العرفانية فيما يلي السير إلى الله. والنص كله عبارة عن حركة سير متصلة.
وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي خصصناها لملتقى نقد الشعر السوداني في دورته 5 والذي اشتمل على 15 ورقة شهدت نقاشا مستفيدا. وحتى جديد اللقاء لكم مني عاطر التحايا.
اختار المؤتمر القومي العام لنقابة الدراميين مدينة كادوغلي حاضرة جنوب كردفان مقرا له. ترى ما هي دلالات ورمزية الاختيار؟ نتابع
الليلة نحن حنلتقي الأستاذ معتصم آدم الضي عضو التنسيقية العليا للدراميين السودانيين ممثل غرب كردفان، يكلمنا عن مؤتمر الدراميين السودانيين البيغام الأيام دي في ولاية جنوب كردفان كادوغلي. مرحب بك أستاذ معتصم، نتكلم عن أهداف المؤتمر.
تحية لك وتحية لمستمعي رادي دبنجا. في البداية إذا كنا نتكلم عن الهدف العام بتاع أول دوافع خلتنا نعمل نقابة الدراميين اللي هو لما تبينا كثير من التشطي والفتاة والشتات اللامي على الدراميين السودانيين. أحيانا في كثير متهجمين على المهنة، أساءوا لشكل استخدامها، أساءوا لشكل الفعل بتاعها، تحولوا لكثير من الأحيان لأشبه بالمتسولين. رؤية لدى تنادينا من كل ولايات السودان أن يا أخي الكلام ده قبل 3 سنوات أن يا أخي نعمل جمعية. والفخر أن في مؤتمر أو في مهرجان كان في كادوغلي قبل 4 سنوات مخرجات أو إعلان كادوغلي هو الأسس للنقابة اللي هو التجمع بتاع الدراميين اللي كان في مهرجان كادوغلي، مؤسسه للفكرة بتاعت مؤتمر مدني الأول الحدد أن يا أخي لابد أن تكون في نقابة. النقابة دي بعد ذلك تأسست التنسيقية العليا، مشينا قبل 2 سنين كنا في عطبرة اللي هو الاجتماع الأول، اتناقشنا في الأهداف في المسودة الأولى شكل الحصر العضوية. الملتقى الثاني كان في ولاية النيل الأزرق في مطلع شهر أكتوبر، حددنا فيه أنه لابد بأسرع ما يكون تقوم الجمعية العمومية، وها نحن الآن في كادوغلي وعلى مشارف ختام الجهد اللي بدأ قبل 3 سنوات، لأن احتبار أن النقابة هي اللي حتوفر لنا حقوقنا وهي اللي حتحدد المسافة بيننا وبين الآخرين، بتحدد وضع الزول الممارس للمهنة من تحديد واجباته وحقوقه المستلبة.
طيب أستاذ معتصم، كم يعني الناس المشاركين في المؤتمر ده وكم ولاية مشاركة؟
كل ولاية السودان مشاركة عدا ولايتين أو 3 ولايات دل عندنا اللي هو في التنسيقية. عندنا مثلا ولاية الدمازين اللي هو الظروف الأمنية دي حالة دون حضورهم لكن معانا بالتلفونات متواصلين معانا. عندنا ولاية كسلة غابت لظروف مادية ما لاقين جهة تدعم، لأن الدرامين واحد من إشكاليتهم ما في جهة سانداهم أصلا. غابت ولاية البحر الأحمر لظروف خاصة بها أو ظروف مادية، لأن أنظر إلى جنوب كردفان وبورسودان مسافة بعيدة، وفي الدنيا في آخر شهر والناس مفلسة يعني كده ما قدروا يقطع الفيافة دي. لكن الحمد لله الآن النصاب بتاعنا مكتمل وزايد 50+1، الآن إحنا زايدين منها وخاشين. بعد دقائق حنخش الغاعة لمناقشة على الدستور وإجازته، بعده حنمشي طوالي للجنة المركزية اللي هو اللجنة المركزية الرؤساء النقباء بتاعنا الولايات أو المرشحين من الولايات دول حيمشوا للجنة المركزية تموتكي. بعدك حنقوم من أي ولاية حيكون في مندوب، باعتبارنا أي ولاية في السودان بتلقى نفسها داخل المجلس المركزي مسافة كل الولايات واحدة، كل الولايات مع احتفاظ بولايتين دارفور، غرب دارفور وجنوب دارفور. دي ما عارفين ظروفهم شنو تواصلنا معهم، لكن الأيام الفاتت دي للظروف ما تنادوا معانا وما محنوا، لكن الحمد لله ولاية شمال دارفور مواصلة معانا وبياناتنا يعني بحضور زميلنا رشيد.
شكرا لك أستاذ معتصم. مستمعينا كان معتصم آدم الضي من غرب كردفان ممثل التمهيدية العليا للدراميين السودانيين، التقيناه في مؤتمر الدراميين السودانيين في كادوغلي. السلام عليكم ورحمة الله.
ونبقى مع الدراميين في الصفحة التالية، نقف على مساهمة الدراما والدراميين في تغيير الواقع نحو الأفضل.
مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، تحية الصحة والعافية لكل المستمعين. حلقة جديدة من مجلة الأحد، فقرة مختلفة نخصصها للحديث عن الدراما والتغيير. سعيدين جدا أن تكون معنا النجمة الدرامية المسرحية سارة حمدون. مساء الخير عليك.
مساء الخير راديو دبنجة، مساء الخير كل المستمعين. سعيدة جدا أكون معكم عبر الإطلالة اللطيفة دي، إن شاء الله تكون مفيدة
إن شاء الله. سارة، يمكن مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحية، بداية بنتكلم عن دور الفن في التغيير بصورة عامة.
هو لو جينا قلنا الفنون عموما يعني على مر الأزمان من زمن بعيد شديد كانت هي عندها دور وتغيير وأثر كبير. لو جيت تشوف حضارة أي بلد بتشوف الفنون بتاعته، بتشوف وبتعرف وهو واقف فيها تحتة. فنحن في فترة بتاعت نقول عليها كنا في فترة بتاعت تحول ديمقراطي، بس احنا بقينا في فترة بتاعت انقلاب عسكري. فإحنا كفنانين دورنا كبير شديد وشغالين على الحاجة دي على قدر ما نقدر، يعني بمسرح بفنون بورش بأدواتنا الشغالين عليها دي بأفلام بمسلسلات. فالأسبوع قبل أسبوع كده إحنا كنا شغالين ورشة عن المسرح التفاعلي، مسرح التغيير والمسرح التفاعلي. فكانت بالنسبة لنا حاجة مختلفة شديد كون إن إحنا نقدر نشتغل عروض مسرحية عندها علاقة بالشارع، عندها علاقة بالمجتمع، عندها علاقة بالهموم بتاعت البلد، عندها علاقة بالمشاكل اللي إحنا قاعدين فيها دي، سواء كان العدالة. إحنا لحد يوم الليلة ما قدرنا نعرف نجيب حق الشهداء، كل يوم بيموت لنا شهيد، كل يوم نحن في قفلوا الكباري، الحاويات قاعدة ما عارفين نعمل شنو. فاشتغلنا عروض مسرحية كثيرة في الفترة الفاتت، لكن أسي الحاجة مختلفة شديد. يعني قاعدين ندرب روحنا، قاعدين نخش ورش، قاعدين نشتغل، ماشيين في الخطوات دي بطريقة كويسة. الفنون عندها دور كبير في التغيير، ونحن كفنانين ما قاعد نلقى الشارع ملان ورود شديد، يعني بالعكس عندنا بنلقى شوك قاعد، يعني بنكون شغالين حاجة فجأة بنلقى إنه العرض ده لا ما في، ممكن يكون ما في عرض، أو ممكن يكون ممكن يتلغي فجأة، أو نلقى روحنا يعني ما قاعدين نشتغل بالطريقة اللي إحنا مرتاحين فيها.
وده طبعا يمكن الدور المهم جدا، دور الفنانين في التغيير بصورة عامة، التغيير الاجتماعي أو السياسي أو غيره. فشنو الأداء الممكن تكون بتصل سريع للمتلقي أو للمجتمع؟ أنت كفنانة يمكن اشتغلتي زمن طويل جدا في الأعمال الدرامية والمسرحية، الأسرع بيصل للمتلقي السوداني أو المجتمع السوداني شنو، المسرح ولا الدراما؟
المسرح طبعا. المسرح انت بتاخد التجاوب مع الجمهور وقتي، بتحس بانه انت المسج اللي انت عملتها في المسرحية دي هل وصلت الجمهور ولا ما وصلت، هل هو تفاعل معك ولا ما تفاعل معك. الدراما هاي بنشوف اثرها بعد زمن شوية، يعني ممكن لو مشينا مناسبات واحنا في الشارع في المواصلات، احنا في مركبات عامة، احنا يعني على حسب ما انت وضعك، انت عامل كيف، انت سايق، انت وش المواصلات او ظروفك الاقتصادية ذات عاملة كيف، دي برضو عندها علاقة في دورة فنون والتغيير. يعني انت كفنان ذاتك، يعني احنا ماشيين في خطوه كويسه شديد، انا ما حفصي عن ناسي، احنا كفنانين عندنا حاجه ضابطه شديد شغالين عليها، فبس قولوا يا هذه كده وان شاء الله بتزبط
ان شاء الله. طيب عايزين المستمع
قلنا اكثر مسج بتصل سريع وين، في الدراما ولا في المسرح؟ قلت لك في المسرح بتصل المسج، في الدراما قاعد تصل لحتات بعيده، سواء كان اليوتيوب بقى فضاء اوسع، السوشيال ميديا بقت يعني منطقه بتاعت عرض بطريقه كويسه شديد، انتشار اكبر، جمهور مختلف. المسرح برضو انا بالنسبه لي المسرح هو ابو الفنون، ما انا كسار حمدون يعني، لكن على مر العصور معروف انه المسرح هو ابو الفنون، وانا كممثله بحس انه بقدر ادي العطاء بتاعي في المسرح بطريقه عجيبه. التصوير اي ممكن يعني
ردة الفعل بتكون
متاخره شويه، بيحصل مونتاج، بيحصل قطع في حتات معينه، لكن المسرح هو
بيكون صادق اكثر،
ما في يعني منافس لي. وانا بالنسبه لي
اكيد. طيب نهايه حديثنا معك سارة حمدون، عايزين نعرف الجديد شنو في الأيام الجاية، وعارفين إنه حجم التحديات اللي بتواجهوها عشان تثبتوا إنه الدراما والمسرح موجودين وقادرين إنه تساهموا إسهام كبير جدا في التغيير.
والله التغيير هو داير جهد كبير شديد، يعني ما سار براها ولا فنان براه ولا مغني ولا ممثل. إحنا كفنانين كلنا لو ما قدرنا وعينا بحجم دورنا إحنا تجاه المواطن السوداني ده شنو، بيكون دي مشكلة. أنا ما مع التحزب السياسي، لكن أعرف دورك شنو، أعرف الحق بتاعك شنو، أنت أعرف إنه أنت واجبك شنو تجاه الزول القاعد في الخرطوم والزول القاعد في قرية من قرى مثلا جنوب النيل الأزرق، أو كان كردفان، أو في كسلة، أو في أي مكان أنت عندك دور تجاه المواطن السوداني ده. الفترة الجاية دي إحنا شغالين مسرحية اللي هي مسرحية الكنداكة أماني ريناس، شغالينها مع المخرج الأسباني ماركو ماغو، حيكون عندنا عرضين في الأيام الجاية إن شاء الله. وشغالين على حياة كويسة برضو، يعني عندها علاقة بالمسرح المدرسي، عندها علاقة بالمسرح بتاع الأطفال بالمدارس، لأنه ما المواطن السوداني بس، يعني في الناشئة ديل برضو، أنت لو ما اشتغلت على الأطفال ديل من هم صغار بيبقى
الرسالة بتصل أكثر ذاته للأطفال.
أيوة فتشتغل على الاتجاهين، يعني ما يكون الحظ من حتة واحدة من عليه مواطنين، لا أبدأهم من تحت، بتقدر فوق تحصد حاجة حلوة شديد
إن شاء الله. شاكرين لك جدا على المساحة الجميلة اللي سردناها وخصصنا للحديث عن الفن والتغيير، شكرا جميلا وموفقين دائما
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا. شكرا راديو دبنجة.
وأخيرا إلى مدينة الفاشر حاضرة الشمال دارفور مع الفنانة الشعبية ثريا بشرى، إحدى مؤسسات فرقة النجارة.
مرحب بكم في مجلة الأحد، ومعانا اليوم الأستاذة والفنانة والقامة المؤسسة لفرقة النجار الأستاذة والفنانة سورية بشرى، بتحدثنا أن النجار وفرقة النجار التي تأسست منذ عام 1945 أكثر من 50 سنة، وما زالت النجار في شمال دارفور بتغني بالسلام والتنمية والوحدة. والليلة نحن نسمع قصة النجارة من الفنانة سورية بشرى. الفرقة دي أسست كيف أستاذة سورية، وكنت كان بسنة كم بالضبط؟
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله كل سنة ونجي نلقاكم طيبين وتامين وما ناقصين. والله الفرقة دي كانت يعني أنا كنت صغيرة عمر 7 سنة بنغني في الفن الحديث، وبعد ذاك شاني بريبو أنا وحو رمضان، وشاننا بريبو وداني أنا الإعلام الشعبي ده شغالين في النجارة. طبعا النجارة دي ما نجارة عرب براها، في مساليد وبرقو وزقاوة وفور وتامة، نحن زي 9 فرقة كده، والفرقة دي شغالة، لكن هو في النهاية الحروبات والمشاكل دي، وبرضو بنغني عن السلام وبنقوله عن السلام، والحروبات دي خلتنا نحن نجيب من الفرق، لكن فرقتنا ليلة يوم الليلة برضو شغالة. يعني هسا في العياد بتشتغل في حي الصورة شمال جنوب، بتشتغل هناك عندنا ولدنا ليها وربنا يطول في عمره ويدي الرحمة مجاهد حمدان، شغال في النجارة دي، والنجارة دي شغالة. وبعد ذاك عندنا إسحاق السنوسي برضو شغال في النجارة دي. يعني الحمد لله نحن قاعدين شغل هسا قاعدين في النجارة دي، ما في زول نقص، في ناس الكبار اللي أسسوها هم ماتوا، لكن الحمد لله الشباب هسا قاعدين بدقوا النجارة.
مشاركتكم كان كيف، محلية وقومية وعالمية؟ شاركتوا بشنوين وفي أي دولة كانت؟
يعني إحنا شاركنا في أم جمينة في تشاد، ده نمرة واحد، جينا من أم جمينة معنا عبد الحميد الشنقيطي كان وكذاك أنا صغيرة، تاني هو مشينا مدني، مشينا القضارف، يا هو مشينا الخرطوم، معرض الخرطوم الدولي، معنا ستنا عبد الرسول طال الله عمره وسعاد زكريا الحمد لله، مشينا شلة وعز الحاجة المرحومة دي برضو، نحن مشينا برضو معرض الخرطوم وجينا راجعين. والله نحن قاعدين نغني طبعا، ها زمن كان يا هو ناس النهب ومن نهب، بقول لك النهب الغدار كل ليلة هاجم دار، بوليس وديش رجال يسدوا لينا التار، ثانيا بقول لك يا صندل الأصم كين شققوا بين شم دار فور مشي لهم، والليلة فرح التم يا هو نحن قاعدين نقولوا
كان عن السلام كده يذكر لينا حاجة عن...
الله السلام ده طبعا هو كتير، يعني ما يهب قول لك سلامنا يوم الجي ودار فور اعتزت به.
انت بتناشدي الحكومات والجماعة ده عشان فرقتكم دي تاني تتطور، دارين شنو عشان تاني تتطور من جديد؟
والله نحن زمان فرقتنا دي أبربه ماسكة الحمد لله رحمه الله، ماسكة بكسونا بيجيبوا لنا لبس، بيجيبوا لنا تياب، بيجيبوا لنا جزم، لكن هسه عدان احنا بس زي تجينا مكشاشه بلا حبل، بنمشي بنشتغل وبعد نشتغل بيفكونا نجي بيوتنا، بس تاني ما بيسالوا مننا الا لو عندهم كمان مشاركه تانية احنا بنمشي.
دار تقولي ليه مشوا؟
والله احنا دارين يساعدونا ودارين نجدد الفرق دي، فرقه ولا واحد ولا اثنين وثلاثة، الفرق دي كلها هنا باتت، احنا دارين يجددونا ودارين نشتغل في الفرق دي، ولو بلد بدون فرق ما فيها. هسا يا هو الخرطوم دي ما شاء الله ناس هذيل ماشيين، لما انطفروا فات الاردن فات دبي، احنا لسه قاعدين في فاشلنا ده ما مشينا محل، لكن دارين يساعدونا ويصرفونا يدونا قروش عشان احنا نعمل شنو، نعمل نقاقير زياده، نعمل لبس يكون لبسنا محترم وفي رمز معين كده، كل قبيله بتلبس لبسها.
مستمعينا دي كانت محطة الأحد الليلة في من ولاية شمال دارفور، فرقة النجارة اللي بتغني بالسلام والتنمية لربوع دارفور.
وهكذا نطوي صفحات هذا العدد من مجلة الأحد، لكم تحايا الفريق الذي صحبكم في إعداد وتقديم هذه الصفحات، حتى الملتقى بنقول لكم في أمان الله.
السبيل يكاوي بيغني كماري أزوم قوغن أزوم قوغن أزوم قوغن أزوم قوغن أطني جنالا ووفروا تلخير كالفرن ما حلاجا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا بكم في كل مكان ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صوت الولايات. سعداء في هذه الحلقة أن يكون معنا عضو لجنة الاعتصام من الوحدة الإدارية بمحلية الفداء المناصير بمحلية أبو حمد، الأستاذ عثمان علي جبريل، عشان ما يكلمنا عن الاعتصام في المحلية والأسباب التي أدت إلى ذلك، وأيضا الأضرار التي لحقت بأهل المحلية من شركة شركات التعدين قرب المنطقة. أهلا بك.
طيب، الاعتصام ده في منطقة الفداء. المنطقة دي هي طريق رابط ما بين مصانع معالجة الكرتة اللي هي بيعالجها بالسيانيد والسيوريا وبعض المواد اللي بتساعد في تخليص الذهب من الكرتة. والكرتة عبارة عن حجر مطحون عشان يستخلص منه الذهب كدرجة ثانية.
نعم.
الاستخلاص بالمواد الكيميائية كدرجة ثالثة ورابعة. الطريق ده رابط ما بين مدينة أبو حمد وما بين مصانع الكرتة، لكن غرب المصانع دي في غرة تسمى غرة المناصير.
نعم.
تمام.
الغرة دي
طبعا ظهرت فيها وباء زي الكبد الوبائي، زي الفشل الكلوي، السرطانات، يعني بكمية كبيرة.
نعم.
طالب السلطات المحلية بترحيل المصانع من أماكن المحددة لها. السلطات متغاعسة بفعل الرشاوي والعنصرية والكلام زي ده يعني.
نعم.
فبيقوا ما بيهتموا بما يقول المواطن تجاه حماية نفسه مثلا.
نعم، أصلا مش المفروض
لما يشد
نعم، مش أصلا المفروض المناطق تكون بعيدة من مناطق المناطق اللي فيها المصانع بتاعتها. نعم
أيوة، المفترض كيميائيا وعلى حسب القوانين بتاعت الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان،
نعم،
المفترض المصانع بتاعت السيانيد تكون على بعد 50 أو 60 كيلومتر من حتة من آخر مواطن، يعني آخر مبنى سكني من الحتة اللي فيها المواطن.
نعم، وأصل مسافة تحديدا بينكم وبين المصانع أو المحلات بتاع تصنيع الذهب يعني قدر شنو؟
2 كيلومتر، وبعد مرات حيكون 1700 متر.
نعم أوكي، يلا واصل تفضل.
بعدها قام المواطنين اعتصموا اعتصام سلمي،
نعم،
على أساس إنه يخطر السلطات المحلية بإنه والله ما تقوم به هذه ما تقوم به الشركات هو أمر مخالف للقوانين ومدمر للبيئة ومدمر للإنسان الذي يعيش على سطح البيئة أو على سطح الأرض. طبعا خلقت الأكوان مطية للإنسان، فبالتالي قرروا الاعتصام ده وطالبوا إنه ترحل هذه المصانع أو يتم إيقافها إلى أجل غير مسمى، والناس يقعدوا يشوفوا لها مثلا حل لكن يكون قانوني وفق قوانين الاستثمار المعروفة وقوانين حقوق الإنسان والقوانين الموضوعة لحماية البشرية.
نعم
بس.
نعم طيب، حاليا انتو اعتصمتوا في منطقة الفدا، هل في اي جهات خاطبتوا اي جهات او في اي جهات زارتكم جاد عشان ما تشوف المشاكل تحديدا شنو مع مناطق الذهب القريبة من مناطق السكان؟
المحلية أبو حمد،
نعم،
متمثلة دي طبعا في الحكومة المحلية، وولاية نهر النيل متمثلة في الحكومة الولائية،
نعم،
بين تم إقرارهم وما أظن ما في رد لمصلحة المواطن أبدا. وقبل كده بالمناسبة في ثروة حيوانية نفقت بالاجتهاد الأفعال بالمعالجات في بهائم شربت من السيانيد ده وماتت بهائم كبيرة وكثيرة جدا جدا، وفي وتضرر منها ناس كثيرين. والآن نحن لدينا صور ممكن نرسلها لكم بعدين إن شاء الله، بيجي لو عندكم واتساب طبعا عالمي انتوا طبعا.
نعم نعم نعم، في الواتساب بتصل، نعم ممكن ترسلها لي انا بستقبلها وبشوفها.
وعندنا تغاري ايوه، عندنا التقرير بتاع النيابة برضو ممكن نرفعه لكم عبر الواتساب.
التقرير بتاع النيابة بقول شنو؟
التقدير بتاع النيابة طبعا ما بيجي في صالح المواطن الا لكن بيجي في صالح الشركات.
نعم، اهم ما فيه
مع انه نعم، مع انه الحاجات دي موجوده، يعني مع انه الحاجات دي موجوده، حتى الثروه الحيوانيه النفقات موجوده ومصوره يعني، ونحن جبنا تحليل او تقرير طبي وحجزته مننا السلطات، ولسه حبيس الادراج ما بيطلعوه للمواطن على اساس انه يطلع عليه ويعرف الحاصل شنو.
نعم، وهل في يعني للأمانة يعني هل في مواطنين يتضرروا من المواد المستخلصة من يعني السيانيد والأشياء اللي أنت ذكرتها دي؟ هل في يعني المواطنين في المنطقة حصلت أمراض، رصدتوا يعني حالات؟ نعم
نعم، حالات بتاعت التهاب كثيرة جدا جدا، حالات بتاعت فشل كلوي كثيرة جدا جدا ما كانت بيعرفوها، حالات الصرع اللي هو انقطاع التيار الكهربائي عن مخ الإنسان لفترات طويلة، وحالات التشوهات الخلقية، بكل الحالات دي موجودة
عندكم في المنطقة.
وده يعني أنا بتكلم معاك حتى لأنه أنت بعدين الكلام ده أنت حتقوم حيكون عالمي طبعا، وحيكون أمام نحن مسؤولية الأمانة الأخلاقية في رفع التقارير للمنظمات الدولية.
نعم يعني أنا برضو بسأل تحديدا في الحتة بتاعت هل يعني في حديث حول أنه يعني جاء من انه انتو يعني قمتوا بتكفيل الشركات في المنطقة، الكلام ده صحيح؟ باغلاق صحيح. الشركات
صحيح،
ممكن يعني توضح لي بصورة اوضح؟
ايوه طيب، المواطن تضرر،
نعم،
المواطن بيرى انه يرى نفسه يموت، ويرى نفسه ثروة الحيوانية التي يعتمد عليها في الحياة تموت،
اي،
ويرى البيئة من حوله اصبحت ذات طابع خطر،
نعم،
يعني بيئة خطرة لا يستطيع تحمل العيش عليها، ما بيتحمل إني يعيش عليها يعني.
لكن أنتوا قفلتوا الشركات ولا الشركات ما زالت بتعمل؟ الشركات تحديدا
الشركات ما بتستجيب للناس، ما بتستجيب للمواطن، فبالتالي المواطن بيقوم يتجاوز الحكومة والسلطات المحلية يستعمل القوة الذاتية.
وأنتوا استعملتوا القوة دي قفلتوها يعني؟
استعملنا القوة الذاتية في منطقة الفيدا، ما استعمل القوة الذاتية، لكن في منطقة أمسرح اللي هي غرب الشريق
نعم
استعمل القوة الذاتية وحرقوا المصانع. لكن دجنو ده بعد نفس طويل وطول بال وبعد وقفات احتجاجية متكررة وبعد الناس اجتهدت اجتهاد كبير في أنه يقعدوا مع المسؤولين يحلوا هذه المشاكل ويرفعوا المخاطر دي عن كاهل المواطنين، ولكن الحكومة لم تستجيب ولا حياة لمن تنادي، فقاموا تجمعوا وعمدوا العمل اللي هو قلت لك هسيرة.
نعم. طيب في المناطق حولكم يعني ما زالت الشركات دي بتعمل حتى الآن؟
نعم الشركات تعمل، وشركات محمية بأشخاص معتزين في الدولة، وهم اللي بيكسروا القرارات وهم اللي بيبنوا القرارات، وزي ما كنتم شايفين أنتوا الوضع في السودان عبر الشاشات.
نعم. طيب سؤالي يعني أنتوا الآن يعني أهدافكم من أجلها يعني الاعتصام هيستمر لمتين، ومطالباتكم اللي أنتوا حددتوها؟
الاعتصام ده هيستمر إلى أن تستجيب السلطات المحلية في ترحيل هذه المصانع، والناس طبعا هنا كل موضوع واحد يليق حول ترحيل المصانع من جنبه، يعني الناس تعيش حياة كريمة، ما عندهم أكثر من كده، لا عنده لا معارضة ولا ناس مثلا دايرين مثلا يضر بمصالح أحد، لكن همهم أن يعيشوا في بيئة نظيفة خالية من الوباء.
نعم.
همهم يرفعوا اعتصامهم ده إلا الحكومة تبعد المصانع دي من جنبهم أو تقفلها.
طيب سؤال أخير يعني، هل في منطقة الفدا يعني سمعنا بأنه في مناطق يعني قريبة منكم جات يعني اعتصمت أيضا انضمت للاعتصام؟
نعم كل المناطق القرب منها إنشاء مصانع بتاع معارية كرتا أو مصانع الصيانيد كما يسموها السكان المحليين هي اشتركت في هذا الاعتصام وطالبت بترحيل هذه المصانع نسبة للأضرار التي بلغت ذروتها. يعني الناس ما قاموا شيء، يعني الناس رأوا مخاطر بجد يعني.
نعم.
يعني في يعني أنا زي ما بيقولوا عندنا هنا بلغتنا المحلية شراب أو بيقولوا عليه الشرطة عندنا، لكن إحنا بنسموه شراب كمحليين، إنه في بعض الناس ما تبي فيها الصيانيد، لكن ما بتجي الضمات الدولية ولا الضمات المحلية الصحية هي تكشف على النازل ما تمالوا، لكن يعني نسبة الفشل الكلوي زي بيقول لك ما تبي فشل كلوي طال نار بظاهر، لكن سبب الفشل الكلوي
يعني زمان ما كان عندكم الأمراض دي ظهرت جديدة.
زمان الناس ما بيعرفوا الكبد الوبائي ولا بيعرفوا التوهات الخلقية ولا بيعرفوا الفشل الكلوي ولا بيعرف السرطانات، الكلام ده كله ما بيعرف. كانت بيئة نظيفة يعيش فيها الإنسان، كان متوسط الوفيات عندنا 83 و84 و85 سنة، الآن بلغت نسبة متوسط الوفيات من 50 إلى 45.
نعم نعم. وعندك أي مناشة تقول عبر راديو دبنجة؟
أنا أناشدكم من هنا، أيوة أناشدكم من هنا وعبر راديو دبنجة في هولندا والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان الداخلية والخارجية ومنظمات حماية البيئة في الداخل وفي الخارج.
نعم.
أن يلتفتوا علينا وأن ينظروا لقضايانا وأن يحملوا المسؤولية السلطات المحلية والسودانية نفسها بأن تقوم بواجبها في حماية الإنسان بكل المناشدات عبركم، إنه ويجي يقفوا عليها. يعني إحنا ما عاملين حاجة يعني بيبرة ولا عاملين حاجة مثلا داسلنا أو زي ما بيقولوا تحت الترابيزة.
نعم.
مفتوح ممكن يشارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ممكن يجي ويرى بعينه والناس يشرحوا له الكلام ده على أساس إنه يعرف الحاصل شنو.
شكرا لك الأستاذ عثمان علي جبريل على إفاداتك الواضحة حول اعتصام منطقة الفدا في الوحدة الإدارية المناصير بمحلية أبو حمد، وإلى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج صوت الولايات. لكم تحياتي وقيل عافية.
عشاقك سمار الليالي أين من واديك يا مهد الجمال موكب الغيب سرج جندولي في عرض القنال. رقص الجندول كالنجم الوضيء فشت يا ملاح بالصوت الشجيل وترنم
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. جماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريفه انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانف. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى اللي بيسموه مخدية. يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا النوع المخدية اللي هو بتمشي تجي يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمل بتاعت الملاهي، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزور عند ملاهي. يعني في ناس بيجيين بإسهال، في ناس بيجيين باستفراغ، في ناس بيجيين حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاهي دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاهي. طيب الملاهي نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عند ملاهي؟ يا جماعة الملاهي دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاهي. والملاهي ذات مش كون زول يقول عندي ورد ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يا راه طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، بلازموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سيري بكم، يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يجيهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها، يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتتم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتديله زول تاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها موية كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها موية كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك، وإذا كنت عندك موية مخزنة خزان بتاعت موية كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها الموية المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطية فيها ونغسلها من بذرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك اللي بتتجمع فيها الموية اللي فيها صفة شلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ، لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده، وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا إحنا كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها، لأنه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام، أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت تصويب الصحي، كنت بتكلم عن الناموسية، بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض، تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لنا يا جماعة وضع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها، اشتري منها انا طالما اصلا الأمراض المرض بتاع الملاريا دي أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إنه الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا. إذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك، خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسية، أنت وزوجك برضه أرجو تحت الناموسية. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي، في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا، بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة صحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكونوا عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس، بتعمل حاجات كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.